ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم
الحمد لله وحده وأصلي وأسلم على من لا نبي بعده سلام الله عليكم ورحمته وبركاته كم أنا سعيد بهذا اللقاء ويتجدد اللقاء والحديث عن الأخلاق في الإسلام ونحن اليوم مع خلق جميل ينافي العجلة إنه التؤدة التأني الأنات هذه الخصلة كأن لها علاقة بالحلم والصبر والعقل كل أبواب الخير تستطيع الوصول إليها بأن تكون رفيقاً أن لا تكون عجولاً أن تكون متثبتاً أن تكون متبيناً هناك قرارات في الحياة كثيرة اتخذناها بعجلة ولازلنا نعصر الهم والندم والغم والجميع من المتعجلين تمنى أن لو تريث بعض ساعة أن لو خفف من الخطى وهو يركض ركضا اتخذ قرار فلا زال يندم ذاك طلق امرأته ولو أنه تأنى لكان الصلح أقرب ذاك قطع رحمه ولو أنه أعذره وتأنى في الحكم عليه بعد أن نقل له النمام القتات خبرا أن ابن عمه يتحدث فيه هل لا تثبت؟ لربما نمام يريد أن يوقع العداوة بينك وبين أخيك البعض منا تعجل فقدم استقالته حنانيك رويدك يا أبا فلان لا إنها الكرامة ولا كرامة هنا إنما هي العجلة ثم قطع بيده كسببا من أسباب الرزق الذي كان يصل إليه هناك قرارات بعضنا يسرع ثم يتكلم عليه جاهل ثم يوقف سيارته فتحدث المأساة ويحدث الشحناء والخصومات لو أنه تثبت وهنا في هذا اللقاء وفي هذه الحلقة سنتحدث عن العجلة بجميع أنواعها العجلة في نقل الأخبار العجلة في إسقاط الأشخاص العجلة في قرارات الحياة كلها العجلة مع الإبن العجلة مع الزوجة التأني معناه أن الله قد رزقك عقلا والعقل لماذا سمي عقل أتدري لماذا والحجر سمي حجر لما العقل حجر يحجرك دون أن تنطلق بسفة والعقل يعقلك كما تعقل الناقة الشرود عقلا لماذا حتى لا تهيج على من حولها كل ذلك أيها الأحباب هذا العقل إذا لم يوجد عند الإنسان كانت قراراته ندامات وصارت تعصف به الحياة وبمواقفها والسبب هو من أسباب نزول قول الحق جل وعلا في سورة الحجرات يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين من أسباب نزولها أن رجلا من الصحابة رضي الله عنه حكم على رجل آخر أنه خرج لقتال رسول الله مع أن ذاك قد خرج لتسليم الزكاة انظر تأويل اجتهاد غير منطقي بلا دليل ولا تثبت فأنزل الله جل وعلا يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا بل إن الأوامر في تلك السورة أحيانا نقع في كثير من الأخطاء إساءة الظن الغيبة السخرية وقوع النزاعات سببها من أكبر أسبابها عدم التثبت. والمتثبت معنى ذلك أن عقله يسبق نطقه ويسبق القرارات التي يتخذها، أما ذاك الذي دائما في عجلة فإن العجلة بئسة الطريق. في لقائنا سنفتح وإياكم صفحات، وقبل أن أفتح الصفحات وإياكم لنرى هدي خير البريات بأبيه وأمي عليه الصلاة والسلام كيف كان، ثم نتحدث عن بعض مواقفه. وفي سؤال أفتتح به الحلقة: هل أنت من المتعجلين؟ هل رزقت الرفق؟ هل هناك قرارات ندمت عليها؟ ما رأيك أن ندخل هذه الحلقة ونحن يعني نعاهد الله على أن نتخلق بهذه الخصلة الجميلة التي تجعل النفس ساكنة والقرارات صائبة؟ وإلى لقائنا في حلقتنا وبعد هذا الفاصل الجميل، على شوق للقائكم من جديد.
لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين.
الإيمان بالرسل ركن من أركان الإيمان وواجب اعتقادي من أعظم الواجبات، فالرسل هم المبلغون عن الله رسالته والمقيمون على الخلق حجته، فإرسال الرسل من أعظم نعم الله على خلقه، وخصوصا محمدا صلى الله عليه وسلم خاتم الأنبياء وأفضل المرسلين. والإيمان بالرسل يتضمن التصديق بأن الله تعالى بعث في كل أمة رسولا منهم يدعوهم إلى عبادة الله والكفر بما يعبد من دونه، الاعتقاد بأنهم جميعا صادقون قد بلغوا جميع ما أرسلهم الله به فلم يكتموا ولم يغيروا، الإيمان بأن دعوتهم جميعا قد اتفقت على التوحيد. قال تعالى:
وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون.
وأما الشرائع والأحكام فإنهم يختلفون فيها، لقوله تعالى:
لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا،
الاعتقاد بأن من كفر برسالة واحد منهم فقد كفر بالجميع. قال تعالى:
كذبت قوم نوح المرسلين،
فجعلهم الله مكذبين لجميع الرسل مع أنه لم يكن رسول غيره حين كذبوه. الإيمان بأن الله أيدهم بالمعجزات الباهرات والآيات الظاهرات، التصديق بما صح عنهم من أخبارهم، الإيمان بأن خاتمهم هو نبينا محمد صلى الله عليه وسلم فلا نبي بعده. قال تعالى:
ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين.
الاعتقاد بأنهم يتفاضلون في المنازل عند الله وأن أفضلهم محمد صلى الله عليه وسلم. وللإيمان بالرسل ثمرات جليلة، منها العلم برحمة الله تعالى وعنايته بخلقه حيث أرسل إليهم أولئك الرسل الكرام للهداية والإرشاد، شكر الله تعالى على هذه النعمة الكبرى، محبة الرسل وتوقيرهم والثناء عليهم بما يليق بهم لأنهم رسل الله تعالى وصفوة عبيده، العلم بقدرة الله تعالى واصطفائه لبعض خلقه وتفضيله بعضهم على بعض، التمسك بما جاءوا به فهو الطريق الموصل إلى سعادة الدنيا والآخرة.
الحمد لله، مرحبا بكم من جديد ومع الجزء الثاني من حلقة الأنات والتثبت، من حلقة الأنات والتثبت. تحدثنا إذن أن الأنات معناها عقل، معناها حجة، معناها إرادة. نستطيع أن نقول الذي لا يتأنى لا إرادة له، الذي لا يتثبت لا عقل له، أن الذي دائما يكون في المنطقة الآمنة في حياته من حكمه على الناس ومن التسرع ومن نقل الأخبار وغيرها كما سنذكر، أنه ذاك الذي يتأنى، ومع التأني يتثبت. لا يكفي أن تتأنى وأنت لا تتثبت. تتأنى مثلا في اتخاذ قرار، لكن لا تتخذ القرار ولو أنك أخرت القرار 10 أيام، تثبت من صحة النقل الذي أتاك. هناك أناس يعشقون إسقاط الناجحين، هناك أناس يكرهون أن يجدوا فالحين، في ناس يعمي الحسد قلوبهم وعيونهم وبصائرهم، فيكون مهمته في الحياة كيف يسقط فلانا، وكيف ينتقد فلانا، وكيف يلغ في عرض فلان، وكيف يلقي الشبه والإشاعات الكاذبة حتى يلتقفها ضعاف القلوب والعقول. أنت لا تكن بوقا لأحد، ولا تكن رجع الصدى لأحد، لأن الأصل في المؤمن أنه معصوم، والأصل أن براءة ذمته معلنة، فلماذا نؤثم الناس؟ لذلك في هذا الزمن الذي كثرت فيه أجهزة التواصل، فصارت المعلومة تنتقل على وجه الأرض في لحظات أقل من الثواني، وبعض الكلمات تعصف القارات العالم بأكملها في ثواني، وتكون هذه المعلومة المنتقلة متخطية القارات أنها أصلا لا زمام لها ولا وكاء لها ولا هدف لها إلا إسقاط ذاك الذي نشرت عنه تلك المقولة. فلا تصدق كل خبر، ولا تتسرع في الحكم على الرجال، ولا تتسرع في أن تكون سهما في كنانة أهل الباطل، لأن تنسب إلى السكوت والصمت وعدم الموقف أفضل من أن تنسب إلى أهل باطل طبلت معه. لما؟ لأن الله أمرنا أن نتثبت، ولأن الله أمرنا أن نتأنى. فتثبتوا في قراءة سبعية أخرى: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، وفي قراءة تثبتوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. يوجد أيها الأحبة أناس تعجلوا في نقل خبر، وهم يعيشون الندامة الآن. موظف وشى عند مديره بموظف ففصل ذاك الموظف، ولا زال المفصول يدعو على من فصله أو تسبب في قطع أسباب رزقه من هذا الطريق، يدعو عليه ولا زالت الندامة تعصف بقلب ذاك المتعجل. بعضهم بعقل أو بلا عقل أراد أن يكون مستشاراً، فأشار يوما على إنسان مؤمن غر مسكين، أشار عليه أن يدخل في تجارة، تعجل في دفعه إليها، فإذا ماله يذهب، لأن ذاك الذي يشغل المال مختلس، كاذب، مخادع، مماطل، وأنت من تسبب في ذلك، فلماذا لم تتثبت؟ زوج فلانا، بعضهم يقول هذا لقطة، فلما زوجه إذا هو لقطة شر، فإذا الفتاة تدعو على من تسبب وعلى من أوصى وعلى من أشار. وأنت لماذا أيها الأب تتعجل في تزويجه؟ لماذا لم تتريث؟ لماذا لم تتثبت؟ لماذا أزكى السفهاء إلى تزويجه أزن؟ قرارات في الحياة الذي لا يتأنى لا إرادة له، وكأن حياته بلا مقود، وكأن حياته بلا مكابح توقفه. المجتمع المسلم يوجد في وسطه أناس اجتباهم الله لكي يطهروه من دنس الإشاعة الكاذبة والخبر الملفق. يوجد أيها الأحبة الآن من دوره في المجتمع الفبركة والفوتوشوب كما يسمون، الصور تلصق هذه على هذا حتى يسقط الناس، بل إن بعضهم يشيع الفاحشة، يشيع الفاحشة في الذين آمنوا. لماذا أشاعها؟ لوجود من يتلقفها. خلقنا اليوم يقول أوقف الباطل عندك ولا يتجاوزك، رسالة واتس، رسالة فاكس، إيميل قادم، أي وسيلة من وسائل نشر الخبر اللي الآن ابتلينا بسرعته وتخطف الناس له. والعالم لماذا الناس يفرحون بالخبر السيء ولا يفرحون بالخبر الجميل؟ لتقال تقول إن فلانا حفظ القرآن، خرج لك حاسد قال تثبت، قد لا يكون هو، قد يكون شبيه باسمه، لكن لو تقول فلان مسكته الشرطة مختلس طار بهذا الخبر الركبان. طيب لماذا لم تقل أيضا تثبت؟ لا يكون هو، لعل تشابه أسماء. ما يقول ثم أنت ما مصلحتك وأنت ما مصلحتك في أن يسقط أحد، أن يهان أحد، أن يفجر أحد، أن يختلس أحد، أن تسقط سمعة أحد؟ لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. الذي تحبه لنفسك حب للناس. إذن التثبت هنا بمعنى عدم العجلة، ومن تعاريفه في الاصطلاح التصرف الحكيم بين العجلة والتباطؤ، بين العجلة والتباطؤ. لا تكون متباطئا حتى يمل الناس عشرتك ويرون أنه لا رأي لك، ولا تكن متعجلا بحيث أنهم يقول لا حجة ولا عقل لك. وضع الشيء في موضعه كالحكمة، أن تأتي في وقتك، لم تتقدم ولم تتأخر، في نفس الوقت. ولذلك أن تأتي قبل الوقت خطأ، وأن تأتي بعد الوقت خطأ، فالأصل أنه لا بد أن تأتي في نفس الوقت. وهذا هو مثل الذي يسير الآن على طريق وقد اندفع بسرعة مفرطة ووصل، لكن الذين ركبوا معه في قلق وخشوا من الحوادث ورأوا أن الدنيا بجوار لم يستمتعوا حتى بالمناظر العجلة، فيقول أني وصلت قبل الناس. أنت وصلت ولم تصل، ذاك الذي أتى بعدك بدقائق كان أهنأ منك في الطريق واستمتع بكل ذرات الطريق وكل ما واجهه من معالم، إلا أنت لعجلتك لم تجعل من معك يستمتع بالرحلة معك. إذن هي تصرف حكيم، وتعريف الأنات أنه حكيم لأن الحكمة كما قلت وضع الشيء، وضع الشيء في موضعه. أيضا ذكر هنا أن الأنات مظهر من مظاهر خلق الصبر، وهو من صفات أصحاب العقل والرزانة، بخلاف العجلة فهي من صفات أصحاب الرعونة والطيش. لماذا الصبر؟ الإنسان في حياته كما قلت كأنما هو يكبح زمام نفسه ألا تندفع، وحتى لا تلقيه من شاهق، وحتى لا توقع في مواقف رديئة في الحياة يصعب أن يتخلص منها. ولو أنه مشى الهوينا في حياته وفي قراراته لاستقرت عينه وقرت بوصوله لكل قرار رشيد حكيم. ولذلك هناك عقل وهناك صبر. وللمعلومية أحبابي، إن البعض يعلم يعتقد أن الصبر إنما هو الصبر على الأقدار المؤلمة، موت، مرض، حوادث، هذا نوع من أنواع الصبر. لكن هناك صبر من أهم، بل إن لم أقل أهم أنواع الصبر، الصبر على الطاعة والتأني والحلم كما ذكرنا في الحلقة الماضية من الأخلاق التي تحتاج إلى صبر وإلى مصابرة وإلى حبس النفس عن حظوظها حتى يحقق أو حتى يحقق لك مبتغاك. ولذلك تجد أن بعض الناس يقول ما شاء الله فلان فيه سكينة، عليه سكينة، وعقله فيه رزانة، وكلامه معدود لا يرمى منه كلمة، وإذا تكلم أنصت الناس، وإذا أرادوا الرأي منه سكت طويلا ثم نطق. الله دره إنه حكيم. سكت طويلا، ما ذاك الذي يريد أن يرى مكانه ويرفع يده ويقاطع المتحدثين ويأتي برأي ثم ينقض ثم يأتي بما ينقض الرأي الثاني، تجد فوضى. ذاك رزين، إذا تكلم أبلغ وكأنما كلامه ككلام محمد صلى الله عليه وسلم يعد عدا. هذا دليل على أن العقل الذي يملكه هذا أنه عقل رشيد. ثم أعلم أن هناك شهوة خفية وهي شهوة الكلام، شهوة أن يبرز الإنسان نفسه. العاقل الرزين لا يبرز نفسه، إنما مواقفه تبرزه. فدعوة إلى التأني وإلى الأنات. بعد ذلك ذكر الإمام الشيخ رحمه الله أن ممن يطالب بالأنات الدعاة، لأن من أركان الدعوة إلى الله الحكمة، ولا بد أن يكون الداعية حكيما، وأن يكون متثبتا، وأن يكون متأنيا. ولذلك يراقب الناس الداعية إلى الله. الداعية إلى الله قد يكون خطيب مسجد، قد يكون مؤذن، قد يكون آمرا بالمعروف ناهيا عن المنكر، قد يكون معلم، معلمة، مشرف تربوي، مشرفة، مدير، وكيل، وكيلة، مدير، أي إنسان يدعو الناس للخير. فإن من أكثر ما يؤثر على الناس في تغيير مواقعهم وأحوالهم رؤيتهم لسلوك الداعية. فإن رأوه متأنيا، قد يبتلى بعضنا بأن بعض الناس يأتي إليه بنقل الأخبار، وكل إنسان داعي إلى الله، وعلماؤنا كذلك حفظهم الله ورحم من مات منهم، فإنهم يستقبلون كل يوم أخبار فلان وفلانة، فلان والجريدة الفلانية وفلان، وكل منهم يأتي بمكتله ويرمي عندك ما جمع من أخبار. الداعية، العالم، الواعظ، لابد، الخطيب لابد أن يكون متثبتا متأنيا. فكم من خطبة خطبت وكان الخطيب فيها منفعلا مزمجرا، والخطبة بنيت على خبر ملفق مكذوب، أن فلانا فعل أو أن جهة من الجهات تنوي أن تفعل، وأني اطلعت وقد نقل لي الثقة. تعرفه؟ لا، ما يعرفه، لكن الرجل ظاهره الصلاح لا يكفي، لا يكفي، فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. وبعض الذين كذلك، بعضهم يأتي للمفتي فيلقي سؤالا على أنه وقع وهو لم يقع. ولذلك لا بد من التثبت، كما أن القاضي لا يمكن أن يستمع، لا يمكن أن يقضي في مسألة حتى يستمع من الطرفين، من المدعي والمدعى عليه، حتى يكون هناك حكم متوازن. كذلك أنت في الأخبار وما تتلقى منها كن قاضيا، فلا تحكم. وهنا سؤال، هل لا بد أن نحكم؟ أنت فلتر، أنت اجعل فلترا في أذنك، واجعل هناك قفلا على قلبك، لا يدخل شيء هنا، فتكون الغل مكان سلامة الصدر على المؤمنين. ثم لا يطالب كل واحد منا أن يكون له رأي، وأن يكون له في كل مسألة حكم. يا أخي الحبيب، هذه المسائل تحال إلى من له حل وعقد، أما أنا وأنت لابد أن تسجل موقفا، فاحذر. إذن من استعجل شيئا قبل أوانه عوقب بحرمانه، وهذه قاعدة تقولها الرب ونص عليها الشيخ رحمه الله. وقد ذم الله جل وعلا الاستعجال في كتابه، وكان حبيبنا صلى الله عليه وسلم إذا نزل الملك عليه بالقرآن كان يقرأ معه من شغفه وحبه بأبيه وأمي للقرآن ولآيه التي نزلت من الرحمن. فقال الحق سبحانه وتعالى تربية وتعليما لنبينا وللأمة، قال لا تحرك به لسانك لتعجل به، إن علينا جمعه وقرآنه، فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه. اطمئن يا محمد صلى الله وسلم وبارك عليه، اطمئن يا محمد، فإنا سنعلمك وسنقرئك وسنفاهمك وسنثبت القرآن في قلبك، لكن لا تعجل به، لا تحرك شفتيك مع الملك وهو يقرئك. وهذه لفتة إيمانية تربوية تعليمية وقاعدة من قواعد التلقي الصحيح للعلم. وبعض أهل العلم تعجلوا حتى يبزوا الأقران فظلوا وزلت أقدامهم، وتلاحظ أن بعض من طلب العلم تعجل فذهب إلى المطولات قبل المختصرات، وذهب إلى المتون المعضلات وترك المتون التي يبتدئ بها طالب العلم المبتدئ. ومن هنا وقع بعضهم وقع في مسيره في طلب العلم إلى زلات، وكل ذلك بسبب الاستعجال. حتى في طريقة المذاكرة تجد أن الذي يقرأ ويقرأ 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 ولا زال يقرأ طيلة الفصل، إذا وصل للاختبار إذا العلم قد ترسى، وإذا العلم قد جمل وتخمر وأنبت وأورد. وإذا كانت المذاكرة اللي قبل الاختبار ب 72 ساعة 24 ساعة قراءة عجلة قد ينجح، لكنه لا زال أميا لأنه استعجل. ولذلك حتى في التنقل بعضهم طلب العلم عند سين، ثم طلب العلم عند صاد فترك سين، ذهب إلى صاد، غير إلى جي، ثم النهاية لا زال يتنقل بين المشايخ في طلب العلم، وإذا هو في النهاية عشر طويل بعلم ذاق من كل شيء ولم يشبع ولم يهنأ، ولو أنه تأنى لوصل إلى مبتغاه. إذن لا تحرك به لسانك لتعجل به. وقال الحق أيضا في هذا السياق أيضا فتعالى الله الملك الحق ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه وقل رب زدني علما. لا تعجل بالقرآن، حتى حفظة القرآن الذين يريدون أن يختموا وأن يعطوا شهادة الإجازة في الإقراء أو بالسند العالي، ويستعجل في حفظه ويستعجل في مطالبة شيخه بأن يمنحه إجازة أعطني، وفي النهاية تبخر هذا الحفظ كله، وإذا سئل عنه لا يجيب، وإذا قرأ تعتع، وإذا قيل له اقرأ ما استحضر، إنه قرأ حتى يقال قارئ أو قرأ واستعجل. والعجلة تذم هنا، الأنات. وانظر إلى من يحفظ القرآن بترون ويقرأ المراجعة ويقرأ الجديد، وقبل أن يقرأ الجديد من حفظه قبل أن يحفظ يصحح، ثم يراجع، ثم بعد ذلك يقرأه على زميل الله، ثم هو يقوم به آخر الليل ويقف بين يدي الله يرتل ما حفظ. هذا بلا شك أعلم بالقرآن من ذاك الذي كلما قرأ وجها تقدم سمع ثم عاد وقرأ وعاد، وكأنما هو يريد أن يطرح عن كاهله ثقلا آذاه، وهو كلام الله، كلام الله كن معه. فلا تستعجل وقل ربي زدني علما. ثم ذكر بعد ذلك الأضرار والمفاسد التي قد تقع من بعض الصحف أو بعض المواقع أو غيره، المفاسد في عدم التثبت. وأعلم كثيرا من الأحداث أن بعضا ممن يشار لهم بالبنان وناس لهم منزلة في العلم أو ولاة أمر أو قضاة أو علماء أو دعاة أو مشاهير في أي بحر من البحور، أن الحاسدين لهم إذا أرادوا إسقاطهم بدأوا ينشرون الأخبار، فتأتيك في الواتس من الجروب المجموعة هذه خبر وهذا خبر وهذا خبر، ويأتيك إنسان ما تربى تربية شرعية فيقول ما فيه دخان من دون نار، هذه الأخبار أكيد أن لها أصل، ويحك، لكنها لم تعتمد على خبر صحيح. ومن المصدر لهذه المعلومة؟ المصدر لهذه المعلومة وكالة يقولون، ومدير هذه الوكالة مديرها الشيطان الرجيم، يقولون يقولون، حسبك إثما أن تحدث بكل ما سمعت. يا أخي هذا منقصة في دين الإنسان وعقله. فالتأني في نقل الأخبار، ما علاجه إذا وصلك الخبر في الجروب أو الرسالة أو في صحيفة أو في مجتمع أو في مجلس أو عند جمع من زملائك؟ ما هو الحل الشرعي؟ الحل الشرعي سبحانك هذا بهتان عظيم. وقد يكون ذلك نشرا للرذيلة، وقد يكون ذلك نشرا لفواحش، وقد يكون ذلك خدشا لعرض مؤمن، نسأل الله السلامة والعافية، اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا. البعض يتجرأ في أن يعين والغا في عرض مؤمن، وقد رب الإسلام أصحاب رسول الله ورب من أتى بعدهم في حادثة الإفك، وكان الواجب أن يموت الخبر عند المنافق الذي نقله ولا يتجاوزه، لكن تساهل البعض فأعان ذاك المنافق عندما ولغ في عرض أم المؤمنين الطاهرة المطهرة رضي الله عنها وأرضاها. ودائما الخبر حتى يكون ينتشر الخبر دائما عند قلة المعلومات وعند أهمية الحدث والخبر، تروج الإشاعات، معلومات قليلة الخبر مهم، يبدأ الناس ينقلون ويزيدون وكأنهم الشياطين، كذبة مع كذبة مع كذبة مع كذبة، حتى يكبر الأمر وينتفش، وفي أصله كذب، في أصله كذب. والمجتمع الذي يروج فيه الكذب ونقل الأخبار بدون تثبت مجتمع مهترع، يستطيع أعداؤه أن يخترقوه. يوجد الآن مصطلح الحرب النفسية، وهي من أخطر الحروب المعاصرة. الحرب النفسية معناها إشاعة الخوف والرعب في نفوس الناس، أو إضعاف الهمة والإرادة والرغبة في القتال، إضعاف الروح المعنوية للجيش كاملا، وهذا لا يفعله إلا أعداء الملة. وإن كان المجتمع متماسك في نقل الأخبار، لا ينقل ويكذب ويوقف عند حده، ما استطاع الأعداء أن يتغلغلوا في سياج هذه الأمة ولا في نسيج هذه الأمة. إذن أمر خطر، نعم أمر خطر. ثم ذكر بعد ذلك ما الذي يدخل في أمور التثبت التي يجب أن يقف الإنسان متثبتا عندها. ليس دائما يكون أحيانا خبر كاذب، قد يكون أحيانا خبر مفرح لكن لا أصل له، لا أصل له، هناك زيادات. طيب لا أصل لها، لماذا تكذب على الناس حتى يتشوفوا؟ ولذلك قال: ويدخل في العجلة وعدم التثبت تعجل الإنسان في المدح أو الذم دون دراية أو دون موجب لذلك. وهناك بعض الناس متخصص في التضخيم، تضخيم الإعلامي، خبر صغير يضع عليه خميرة ينتفش، إذا مدح بلغ الممدوح عنان السماء، وإذا ذم بلغ المذموم الأرض السابعة السفلية، لا توسط عنده، تثبت. والبعض منا يثني على إنسان وهو لا يعرفه. ولذلك يروى أن عمر رضي الله عنه عندما أراد أن يشهد إنسان مع إنسان قال: تعرفه؟ قال: نعم. قال: أسافرت معه؟ قال: لا. أعاملته بالدينار؟ قال: لا. قال: إذن لا تعرفه، فلماذا تثني على إنسان؟ أحسبه والله حسيبه، أو قل: لا أعرفه إلا من ذيك من تلك من ذاك اليوم. البعض منا إذا سأل إنسان يريد أن يتزوج قال: هذا رجل من جيل الصحابة رضي الله عنهم، بس كيف وصل إلى هذا الحد أن يصل إلينا؟ الله أكبر. فلما أنه زوج إذا هو أقبح الناس خلقا. والبعض أيضا إذا غضب طلبت منه قرضة فما أو طلب منك قرضة فما أقرضته أسقطك، فإذا سئل عنك قال: أسوأ من مشى على الأرض، أبخل من رأت عيني، أجبن من رأيت، عياذا بالله. التوسط عدل، التوسط عدل. فإياك ثم إياك وأنت أيتها المؤمنة في أن نغلو في المدح أو نغلو في الذم، التوازن مهم. وهذا من التأني، لأن العجلة، لأن بعض الناس أيضا مفتون في مدح الناس في وجوههم: فلانة هي التي وتقوم الصوامة القوامة المتبرعة المتصدقة الصادقة. لا تقصموا ظهورهم ولا تقتلوهم بسبب ما تذكرونه. المداحين يحثى على وجوههم التراب كما قال صلى الله عليه وسلم، أو في وجوههم. فلا تثني على الإنسان في وجهه، تثني عليه في ظاهره، في خلف ظاهره لا حرج، لكن بشرط أن يكون بتأنٍ وبصدق وبتوازن. أنت أنت وأنا أنا، ما نقدر نثني على أنفسنا إلا من كان معجبا متكبرا. نحن نعلم عن أنفسنا كثيرا من الهنات والأخطاء والمعاصي، ولذلك الإنسان يستحي من الله ويقول: يا ربي كما سترتني فاغفر لي. فكيف أن تثني على إنسان لا تعرفه؟ هو لو عرف نفسه لما أثنى على نفسه ولما قبل الثناء عليه، فكيف تثني عليه وأنت لا تعرفه؟ فاحذر مزلق، ويا بد من التأني وعدم العجلة في الثناء. كذلك الحكم على الناس، قد يكون الحكم على الناس يسبب فصلا من وظائف، أو عدم تزويج، أو عدم وظيفة، أو عدم رفقة، أو عدم مشاركة. فاحذر ولا تتعجل، تثبت. وليس عيب أن تقول: أني لا أعرفه، أو أن تقول: هي لا أعرفها، لا أعرفها إلا من سنة أو سنتين، وما خالطتها وما خالطها، أو ما خالط فلانا فلانا، إنما ألتقي به في بعض الجلسات كذا، لكنني لا أعرفه. جميل هذا، حتى لا يبنى على قولك حكم فتكون أنت من تعجل فأثمت لتعجلك. حتى ومن الأنات التي أمر الله بها أمره سبحانه حتى في جهاد الكفار، وهو من أعظم وسائل الدعوة إلى الله، أن يتأنى أهل الإيمان. قال: يا أيها الذين آمنوا إذا ضربتم في سبيل الله فتبينوا ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمنا تبتغون عرض الحياة الدنيا. مما يزيد هذه الآية ما رواه وضوحا ما رواه البخاري في صحيحه عن ابن عباس قال عند قوله: ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمنا، قال: كان رجل في غنيمة له فلحقه المسلمون فقال السلام عليكم فقتلوه وأخذوا غنيمته فأنزل الله في ذلك إلى قوله تريدون عرض الحياة الدنيا تبتغون عرض الحياة الدنيا تلك الغنيمة وقرأ ابن عباس السلام. نعم حتى في الحكم على الكافر الذي نعلم أنه لا زال كافرا لكننا لا ندري لعله أسلم، هذا الرجل في غنيمته أقبل إليه بعض الصحابة فألقى السلام، السلام عليكم، السلام هو الله، ولذلك السلام شعار أهل الإيمان، ومعنى إلقاء السلام معناها أن الرجل مسلم أو يرغب في الإسلام لكن تعجلوا عليه فقتلوا وأخذوا وساقوا الغنيمة التي معه، فأدبهم القرآن وأن هذا التعجل كان يجب أن يسبقه التأني، فتبينوا. ولهذا بعض الناس يتهم الناس في نياتهم، إي والله يقول فلان لا يقصد بقوله خير، سبحان الله كلامه خير قال لكن لا يقصد، أشققت عن قلبه؟ أتتحدث عن نيته؟ ويحك، من الذي يتجرأ على أن يقول عن إنسان أن فلانا لا يقصد كذا؟ القصد نية، والنية في القلب وأعمال القلوب ليست إلى الخلق، فلماذا نتجرأ على هذه؟ ودع الخلق لخالقهم، هو العليم بذات الصدور سبحانه، وهو الذي يعلم ما توسوس به صدورهم ونفوسهم. إذن من أمر الله بالتثبت أن أمر جل وعلا لأهل الإيمان وهم يقاتلون في سبيله ألا يكون عرض الحياة الدنيا هو مطلبهم وأن يتعجلوا، بل يجب أن يتثبتوا، لأن الأصل ذروة السنام الإسلام وليس تحصيل المغنم. ومن أمثلة ذلك في التثبت أيضا ما وقع مع أسامة بن زيد رضي الله عنه عندما بعثه صلى الله عليه وسلم إلى جهينة، فصبح القوم قال ولحقت أنا ورجل من الأنصار رجلا منهم، قال فلما غشيناه أي قاربناه ودنونا منه قال لا إله إلا الله، قال فكف عنه الأنصاري فطعنته برمحي حتى قتلته، قال فلما قدمنا بلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال لي يا أسامة أقتلته بعدما قال لا إله إلا الله؟ قلت يا رسول الله إنما كان متعوذا، أي أنه يستعيذ بها من القتل، يريد أن تكون سببا لإبقائه، ليس إيمانا ولا حبا في الدين ولا إسلاما. قال أقتلته بعد أن قال لا إله إلا الله؟ فما زال يكررها حتى تمنيت أني لم أكن أسلمت قبل ذلك. وفي رواية أفلا شققت عن قلبه حتى تعلم أقالها أم لا، فما زال يكررها. وفي رواية، لاحظوا الاستعجال، قتل وقد سمع التوحيد منه، قال في رواية كيف تصنع بلا إله إلا الله إذا جاءت يوم القيامة؟ الله أكبر، الله أكبر، إنه في طريق جهاد والكافر مقاتل والسلاح معه. الصحابي الأنصاري عندما سمع كلمة لا إله إلا الله التي تعصم دم الإنسان وعرضه وماله كف عن قتاله، أما أسامة فاجتهد وكان في اجتهاده تعجل، وهذا الاجتهاد غير سائغ لوجود نص وأن أن لا إله إلا الله تعصم، لكن اجتهاده بني على تعجل وعدم تثبت أنه يقصد. فقال الحبيب أو شققت عن صدره؟ أتعلم القصد ومصلحتك أن يبقى مسلما؟ مصلحتك أن يقول لا إله إلا الله ونحن نقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله؟ هذا قوله صلى الله عليه وسلم، لكن التعجل أوصله إلى الندامة، أوصل إلى الندم، تمنى أن لم يكن قد أسلم إلا تلك الساعة، مع أن أسامة ابن حب رسول الله عليه الصلاة والسلام، وكان الحبيب يحبه ولا زال، لكن الخطأ الكبير الذي وقع فيه أنه تعجل. وكم من قرار نتهم به غيرنا، فلان يقود سيارته فيميلها عليك فتقول يقصد إخافتي وإيذائي، لربما لا يقصد، هل تثبت؟ فلان ما رد الدين الذي عنده لك لأنه يماطل، لربما معسر، والله يقول وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة وأن تصدقوا خير لكم. فلان ما دعاني لأنه لربما فقد جواله، لربما أنسي، فلماذا دائما عندنا قرارات متعجلة وندامات ممتدة؟ سببها عدم التثبت. التثبت ثم ذكر هنا صورة أيضا من صور تعليم الحبيب للأمة الأنات في دعوتهم، أنه كان يأمر أمير سريته إذا أرسل أحد للجهاد في سبيل الله يأمره صلى الله عليه وسلم أن يدعوه قبل القتال إلى ثلاث خصال: الأولى الإسلام والهجرة، الثانية إن أبوا الإسلام إلى الجزية، الثالثة إذا امتنعوا عن ذلك كله استعان بالله وقاتلهم. لاحظ، حتى تعلم أن الأصل في الجهاد ليس إراقة الدماء، كان يأمرهم أن يتثبتوا وأن لا يستعجلوا وأن يرسلوا رسولهم إلى من أرادوا قتاله، إما أن تسلم وتهاجر، إما أن إلا إن رفضت الإسلام أبذل الجزية، إن لم يكن فالقتال، القتال، فيكونون أولئك على خبر وعلى يقين وعلى أمر ظاهر، ليس القضية إراقة دمائهم والدخول في ظلمة الليل والاختفاء به وقتلهم غدرا، لا، ديننا عظيم، علمنا وأدبنا، ومن ذلك الانتظار، ويبقى الجيش المسلم خارج المدينة أو الحصن حتى يقيم عليهم الحجة ثم يكون مختار الله. أيضا مما ذكره عليه رحمة الله أيضا هنا في كتابه الصلاة، الصلاة كان عليه الصلاة والسلام يقول في صلاة الصلاة، يعلمنا التؤدة وعدم العجلة، قال: إذا أقيمت الصلاة فلا تأتوها تسعون وأتوها تمشون وعليكم السكينة فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا. انظر في حال بعض المسلمين إذا أقيمت الصلاة وأتى يركض ركضا وبلهاث وبنحنحة وبأصوات وإن الله مع الصابرين. يا أخي، السنة، السنة أيها الحبيب أن تمشي هوينا، فأنت على خير منذ أن خرجت من بيتك وأنت في صلاة، فإذا أدركت فصلي ثم اقضي ما مضى، وإن فاتتك فصلي يا أخي الحبيب في بيت الله وقد تجد متأخرا معك، لكن علمك الحبيب أن تمشي وأنت تسير إلى الله، أن تمشي بلا عجلة. المثال أيضا أختم به في التأني، ما ذكر أنه صلى الله عليه وسلم كان إذا أرسل رسلا للقتال والجهاد ينتظرون إذا شكوا في حالهم هل سمعوا الأذان، فإذا سمعوا الأذان كفوا، إن لم يسمعوا الأذان فإنهم يرسلوا الرسل. كل ذلك تثبت وتروي حتى لا تحدث الندامات ويحدث الخطأ ويحدث الإثم. إلى هنا أتوقف وأنتقل وإياكم بإذن الله لنكمل آخر أجزاء هذه الحلقة. إلى هناك أستودعكم الله.
الفقيه المجتهد صاحب الرأي والحجة والبيان، أحد أئمة المذاهب الأربعة الفقهية، أبو حنيفة النعمان بن ثابت التيمي الكوفي، أصوله من فارس، ولد سنة 80 للهجرة، ورأى أنس بن مالك رضي الله عنه، نشأ بالكوفة وكان يبيع الحرير، وقد طلب العلم منذ صغره حتى نبغ وعلى ذكره، فانقطع للتدريس والإفتاء. وكان من شيوخه الذين تلقى العلم عنهم حماد بن أبي سليمان، وعطاء بن أبي رباح، والشعبي والأعرج، وقتادة والزهري وغيرهم. أما تلاميذ أبي حنيفة فكثيرون، أشهرهم القاضي أبو يوسف، ومحمد بن الحسن الشيباني، وزفر بن الهذيل، والحسن بن زياد اللؤلؤي، ومنهم كذلك ولده حماد، وعبد الرزاق بن همام، ووكيع بن الجراح. وكان رحمه الله قوي الحجة ثاقب الذهن، من أحسن الناس منطقة، وقد شهد له العلماء بالفقه والإمامة. قال الإمام مالك: لو حدثك أبو حنيفة عن السارية أنها من ذهب لقام بحجته. وقال الإمام الشافعي: الناس في الفقه عيال على أبي حنيفة. وقال أبو نعيم: كان أبو حنيفة صاحب غوص في المسائل. وقال الذهبي: الإمامة في الفقه ودقائقه مسلمة إلى هذا الإمام، وهذا أمر لا شك فيه، وقد جمع إلى علمه وفقهه الورع والعبادة. قال عنه تلميذه أبو يوسف: كان شديد الذب عن المحارم، شديد الورع، لا ينافس أهل الدنيا فيما بين أيديهم، طويل الصمت، دائم الفكر. وقال أبو عاصم النبيل: كان أبو حنيفة يسمى الوتد لكثرة صلاته. وقال مكي بن إبراهيم: جالست الكوفيين فما رأيت أورع من أبي حنيفة. وقال عبد الله بن المبارك: ما سمعت أبا حنيفة يغتاب عدوا له قط. وأراده ابن هبيرة أمير العراقين على القضاء فامتنع ورعا، ثم أراده بعد ذلك أبو جعفر المنصور على القضاء فامتنع أيضا، إلى أن توفي وله 70 عاما. كانت وفاته رحمه الله ببغداد 150 للهجرة، وهي السنة التي ولد فيها الإمام الشافعي رحمه الله. من أقواله رحمه الله تعالى: إنما أدركت العلم بالحمد والشكر، فكلما فهمت ووقفت على فقه وحكمة قلت الحمد لله تعالى فازداد علمي.
مرحبا بكم من جديد، ومع الجزء الأخير من هذه الحلقة التي مشت الهوينا أيضا، وكان من متعتي بصحبتكم كانت تمشي بتأني وبئسة العجلة. أيها الأحبة، يقينا جميعنا يريد أن يكون متأنيا وأن يكون متثبتا، لكن يقول: الدنيا وضغوط الحياة، ما الذي استفدته من السرعة والعجلة حتى يكون التأني والعجلة أقل قدرا عندك في الحياة من العجلة والسرعة؟ إن العقول التي تحكم أصحابها دائما تأتي الحكمة على ألسنتهم والجمال في مواقفهم. كن من أولئك الذين دائما يتروون، ومن الحكمة والتأني والتثبت الاستشارة. شارك الناس في عقولهم، إن بعض الناس إنما هو دائما لا يرى إلا رأيه، فيتخذ قراره بعجلة وبحرص، ولذلك هو قرين الندامات. العجلة أيها الأحبة يجب أن نضع لها حدا، وأن يكون لدينا في قلوبنا وعقولنا كوابح، كوابح يدوية وكوابح بالأقدام، حتى لا تزل قدم بعد ثبوتها. أنت لن ينسب إليك شر ما دمت متأنيا حتى لو تأخرت قليلا، لكن في العجلة هناك بعض القرارات تتخذها في عجلة ولا تتأنى، تعيش ما عشت أسير الأحزان، أسير الندامات. اسأل الله جل وعلا أن يرزقك هذا الخلق. وكما قلت في حلقة ماضية: أي خلق نتحدث عنه، فاعلم أنه خلق ممكن التطبيق، لأن الله أمر به، ولن يأمرك الله ورسوله صلى الله عليه وسلم إلا بما تطيق. تأن واقرأ في سيرة محمد صلى الله عليه وسلم، وانظر لومه لأسامة يوم أن قتل الأسير، وانظر تأديب الله جل وعلا له يوم أن حرك شفتيه بيتحرك وهو يستمع القرآن من الملك، لا تحرك به لسانك لتعجل به. هذا أيها الأحبة خلق ينبغي أن نورثه أبناؤنا. والعجيب أن الأسرة الساكنة الهادئة الحكيمة المتأنية يخرج أبناؤهم كذلك، وتجد أن الأسرة التي بها عجلة وصراخ وعويل ومناشدات، وتجد أن القلق يعيش ويسكن ويعشعش في غرف ذاك البيت وفي عقول أصحابه. بعض طلابنا تعجل في الاختبار ولو تأنى لحل حلا جميلا ونجح، استعجل وفهم فهما مقلوبا فانقلب عليه فهمه ورسب في اختباره، بئسة العجلة. أسأل الله جل وعلا أن يسكن نفوسكم وأن يسعد قلوبكم وأن يحقق فيما يرضيه آمالكم. أحبكم في الله وأدعو لكم، ومع هذه الحدائق الغناء الأخلاق في الإسلام، نلتقي في حلقة قادمة بإذن الله. إلى ذاك الحين أستودعكم من لا تضيع ودائعه.
وأطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون، وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين، الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس، والله يحب المحسنين. والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ونعم أجر العاملين.